الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال في حديثه الشريف: ما منكم إلا وسيكلمه الله تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بهديه واقتفى أثره وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين، وبعد. فاتقوا الله تعالى إخوتي الكرام، واعلموا أننا في اللقاء الماضي أجرينا الامتحان الثاني في الكتاب، وكما عهدنا رأينا عهدنا من الناس الهروب من لجان الامتحان، لكن إلى متى؟ ومن المستفيد من الهروب؟ لقد تركت مشاغلك وعطلت بعضا من أعمالك وحضرت عندنا قرابة السنة، فلماذا تضيع ما مضى؟ إن كانت عندك قناعة بالدرس فدليل قناعتك أن تحضر للامتحان حتى ولو لم تشارك، يجدك أخوك معينا له وناصرا. لكن هذا دليل على عدم قناعتك بالدرس، يعني يأتي من قبيل سد الفراغ، وهذا ليس بالطيب فعله، لأن المرء بهذا يضيع عمره ويفني شبابه ويضيع علمه، وغدا السؤال يكون عن هذه الأمور كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا يأتي آت إلا ويكلف نفسه أجرة الطريق، فأقل شيء كان بالإمكان أن يعبر عن نفسه ويأتي للامتحان، فعساه إن اشترك في الامتحان أن يصيب الدرجات التي عن أساسها يعرف أين يضع قدمه، لكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. والحمد لله من حضر الامتحان كان فيهم الخير، والحمد لله لم يرسب أحد اشترك في الامتحان، لم يرسب أحد مطلقا، لا مبتدئ ولا مجتهد. أقل فريق في الدرجات تحصل على 72 درجة من 100، يعني على درجة جيد، وهذا دليل والحمد لله على أن من حضر قد استوعب وعلى أن من غاب قد ندم، من غاب ندم. والآن ترون يعني هذا الحافز. إذن أخي الكريم، أقل درجات الفرق 72 درجة تحصل عليها آخر فريق اشترك، أما أول فريق تحصل على أعلى درجات ولله الحمد والمنة 98 درجة ونصف امتياز مع الفخر. وكان يسألني الشباب عن درجات امتحاناتهم، فكنت من قبيل التعريض أقول ليتكم تساوون النساء، أو يعني إن أردت أن أوضح أقول أنتم والنساء سواء. والنساء لماذا؟ لأن الفريق الأول الذي له الشرف هم النساء، 98 درجة ونصف، واشترك مع النساء فريقان من الرجال بنفس الدرجة. إذن هم النساء يحزن أول المجموعة، أما الفريق الثاني كذلك، فثلاث فرق تحصل كل فريق على 96 درجة ونصف. وسبحان الله العظيم وبحمده، يعني النساء من فوق والرجال في أسفل المسجد، يعني لو عرضت الأوراق الثلاث على مصحح يقول الثلاث كانوا متجاورين. تأمل، وهذا يعني يدل على أن فيه مذاكرة ومثابرة، يكتب ويقرأ ثم ينفذ. والآن أراكم في شوق، يعني الجميع يعرف من منهم قد شارك النساء في المستوى، لكن دم على شوقك حتى منتهى الدرس. سأرى من خلال إشارات أن العقول منصرفة إلى الحافز وغير منصرفة للدرس. امتحن نفسك في هذا اليوم، حاول أن تنسى أن لك حافزا، وتعلم العلم من أجل العلم لا من أجل الحافز. تعلم العلم من أجل العلم، ومن بعدها إن شاء الله ننبيك عن حظك، أفي الأوائل أنت أم في آخر الصفوف. اليوم معنا باب يقول فيه المؤلف: ما جاء في كثرة الحلف. ومستند المؤلف في هذا الباب حديثان وآية. الآية أولا، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. الآية 89 من سورة المائدة. ومستنده بعد الآية حديثان، الأول عند البخاري ومسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف ممحقة للسلعة، ممحقة للبركة. الحلف ممحقة للسلعة، ممحقة للبركة. والحديث الثاني ذكره الطبراني في الكبير وفي الصغير، من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله تعالى بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. والكلام عن هذه النصوص يحتاج إلى توضيح بعض المعاني أو بعض المصطلحات. المصطلح الأول اليمين، ما معنى كلمة اليمين؟ ثم معنى كلمة اللغو ومعنى المنعقد ومعنى الكفارة ومعنى الحنث. إن وقفت على هذه المعاني استطعت بفضل من الله تعالى أن تفهم الآية فهما مباشرا وأن تدين بها لله رب العالمين في دنيا الناس. اليمين، اليمين في اللغة تطلق ويراد بها معاني كثيرة، تطلق ويراد بها معاني كثيرة، تطلق ويراد بها القوة والقدرة، ومنه قول الله تعالى لأخذنا منه باليمين سورة الحاقة، أي كنا قادرين عليه، كنا قادرين عليه. وتطلق اليمين ويراد بها اليد، فراغ عليهم ضربا باليمين. إبراهيم عليه السلام سورة الصفات، سورة الصفات. وتطلق اليمين ويراد بها اليمين التي يحلف بها، ومنه ما أتى في مسلم من قول نبينا صلى الله عليه وسلم يمينك التي يصدقك من حلفت له بها، يمينك ما يصدقك بها من حلفت له. ومن ثم تفهم أن اليمين المعتبرة في الحلف إذا حلفت لرجل يقع الأمر على نية المستحلف لا على نية الحالف. يمينك هي ما يصدقك من حلفت له. يبقى إذن من خلال الحديث تفهم أن نية المستحلف هي المعتبرة في الحلف. يحلفه، هل رأيت فلان؟ قد تحلف وتقول والله ما رأيته، وتعني أنك ما رأيت أخاه. أنت بهذا في الشرع ما حلفت، وإن حلفت بهذا فقد كذبت. إذن الشاهد في الرواية يمينك، أي ما حلفت به، أي ما حلفت به. أما في الشرع فتطلق اليمين على ما يؤكد به المرء عزمه أو قصده في فعل شيء أو تركه. إذن لهذا نكون قد وضحنا أن كلمة اليمين في اللغة تطلق ويرد بها معاني كثيرة. أول معنى من قبيل التذكرة، أول معنى القوة والقدرة. المعنى الثاني وصف اليد، اليد اليمنى. المعنى الثالث الحلف الذي يحلف به الإنسان. المعنى الرابع العهد والميثاق، ذكرناها أم نسيناها؟ العهد والميثاق، فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. العهد والميثاق. أما في الشرع ما يقوي به المرء ويؤكد عزمه وقصده ونيته على فعل شيء أو تركه، هذه اليمين في اللغة والشرع. أما اللغو في اليمين فاللغو هو الحلف على شيء بالله سبحانه وتعالى على جهة غلبة الظن، على جهة غلبة الظن لإثبات شيء لنفسه أو تبرئة نفسه أو إخبار بأن فلان سيأتي أو أن فلان لا يأتي، ثم يثبت غير ذلك. صعبة صعبة ولا طويلة؟ اختصارها أن يحلف المرء على شيء وهو صادق بغلبة ظنه ثم يتبين له خلافه. مثال: كنت أمزح معك وأثناء المزاح أخذت بعض متاعك وليكن قلمك وخبأته، ثم قبل الانصراف طلبت مني قلمك فقلت لك والله أعطيتكه، وأنا عند الحلف أظن أنني صادق، أعتقد صدقي عند الحلف، وبعدما مشيت وفارقتني جعلت يدي في مخبأتي فوجدت قلمك معي. عندما حلفت، هل حلفت وأنا كاذب أم حلفت وأنا صادق؟ حلفت وأنا صادق، لكن من بعدها تبين خلاف ما حلفت، فهذه يلين اللغو، هذه التي قال الله فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أو حلفت بأن الشيخ فلان سيأتي ويحاضر لأني سمعت أنه يقول أنني سأتي في يوم كذا، وقلت والله لا يأتين يوم كذا، ثم لم يأتي ثم لم يأتي. أنت عندما حلفت، حلفت بغلبة الظن أنه سيأتي أم حلفت بالكذب؟ فهذه كذلك هي التي تدخل تحت قولها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. كذلك السبق في الحلف، السبق في الحلف على فعل شيء أو ترك شيء، لكن السبق في الحلف والله أكلت، تعال يا عمي كل، والله العظيم أكلت، طب يا عمي تعال أدخل، والله إيه، والله أنا عندي مشوار، وقد لا تذهب للمشوار، وقد لا تذهب للمشوار، لكن كان بالفعل لك مشوار ولكن ما ذهبت إليه، كذلك هذا يدخل تحت اللغو. إذن بعد تبيين معنى اليمين اللغو يتضح مباشرة معنى اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة هي اليمين التي تتوفر فيها النية ويتوفر فيها القصد. إذا كان اليمين اللغو يعني قد يكون من صوره الحلف بلا نية ولا قصد، فاليمين المنعقدة الحلف مع النية والقصد، الحلف على فعل شيء أو تركه مع النية والقصد ومع تأكيده، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. شوف، بما عقدتم، والعقد معناه التأكيد والربط، التأكيد والربط والإصرار والعزم على فعل الشيء. وهذه اليمين المنعقدة هي التي فيها الكفارات، أما يمين اللغو فلا كفارة فيه. بعد ذلك الكفارة، ما معنى كلمة كفارة؟ الكفارة في اللغة من الكفر، الكفر، والكفر معناه الستر والغطاء، بيقولوا كرة كفر وكرة ايه؟ وكرة شراب. الكرة الكفر جواها كده بالونة منفوخة وخارجها شيء يستر ما في داخلها، وخارجها شيء يستر ما في داخلها، ويقال للفلاح كافر، كافر من الكفر وليس من الكفر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. منهم الكفار في الآية، الفلاحين الزراع، ليس معناها الكفار اللي هم غير مسلمين. شوف، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، وسمي الفلاح كافرا لأنه يكفر البذ، يعني يغطيه، بيمسك إلى المحشة ويفعل في الأرض ويحط البذر ويغطيه. إذن هذا معنى الكفارة في اللغة. أما الكفارة في الشرع، الكفارة في الشرع فعل شيء بموجب الشرع لمحو ذنب وقع فيه المرء، فعل شيء بموجب الشرع، إما أن يكون بالإطعام، وإما أن يكون بالصيام، وإما أن يكون بدفع المال، لمحو الذنب، أي الكفارة تمحو الذنب الذي من أجلها كفرت، الذي من أجله كفرت. وقد سلف أن وضحنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم سئل هل الحدود كفارات أم زواجر؟ حد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر، هل هو لتخويف الناس أم لمحو هذه الذنوب السيئة عن أصحابها؟ ففي أول الأمر لم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجأ العلم لله، قال الله أعلم، لأن جبريل لم يأتي له فيها بشيء. ومن بعدها لما جاءه جبريل سأله يا جبريل الحدود كفارات أم زواجر، فأخبره جبريل عليه السلام بأن الحدود كفارات، أي تكفر بها السيئات وتمحى بها الذنوب. ولعلكم تحفظون قصة ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقر مرة بعد المرة يوما بعد اليوم إلى 5 مرات، ومن بعدها أمر النبي الصحابة الكرام أن يحفروا له خندقا ثم يجعلوه فيه ثم يرجموه، فلما رجموه وطار بعض دمه على بعض من كان يرميه بالحجر، سبه ولعنه. فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تلعن رجلا تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وعد صلى الله عليه وسلم إقامة حد الرجم على ماعز توبة ومحوا لذنبه. إذن الحدود كفارات، والكفارة تجبر الفعل، تجبره وتمحوه. ولذلك وكفر عنا سيئاتنا، كفر معناها امحو، معناها امحو وامسح، امحو وامسح. إذن الكفارة فعل شيء على وجه أذن به الشرع لمحو ذنب وقع فيه المرء. الحنث في اللغة يطلق ويراد به الإثم والمعصية، الإثم العظيم والمعصية. وكانوا يصرون على، يبقى الحنث العظيم معناه الشرك. وفي الحديث إذا بلغ الولد الحنث، الحنث هنا يعني معناها بلغ المبلغ الذي يعاقب فيه على المعصية ويثاب فيه على الحسنة، يعني معناها بلغ سن التكليف. لأن الصغار إذا ما أصابوا الذنوب قبل أن يجري عليهم القلم لم يؤاخذوا بها، لكن يلزمنا كمربين أن نؤدبهم ونأخذ على أيديهم. فالصغير لا يعاقب عند الله سبحانه وتعالى، لا يعاقب عند الله. لماذا؟ رفع القلم عن 3، ومنهم الصبي حتى يحتلم، ف فالصبي دون الاحتلام القلم عنه مرفوع، لكن يؤدبه أبوه القائم عليه. فإذا بلغ الحنف، يعني إذا بلغ سن التكليف التي يؤاخذ فيها على المعصية إن اقترفها ويجازى على الحسنة إن فعلها، وفي الشرع العدول عما حلف عليه المرء، العدول والرجوع. فقد يكون الحنف ترك ما حلف على فعله، وقد يكون فعل ما حلف على تركه، قد يكون ترك ما حلف على فعله، وقد يكون فعل ما حلف على تركه، ده في الشرع. إذن بهذه التعريفات أصبح الأمر هينا، أصبح الأمر هينا. تعال معي ننظر في ما بقي من الأحاديث. أولا الحلف منفقة للسلعة، الحلف عندنا نحن المسلمين لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ومن حلف بغير الله تعالى لم تنعقد يمينه، لم تنعقد يمينه على الرأي الصحيح، على الرأي الصحيح من حلف بغير الله لم تنعقد يمينه. فمن حلف بالله قاصدا ناويا انعقدت يمينه، انعقدت يمينه. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، حديث البخاري، أو ليصمت. من حلف بالله على فعل شيء فقد يكون قاصدا ناويا مؤكدا، وقد يستثني في حلفه، والاستثناء في الحلف له شروط، الاستثناء في الحلف له شروط. الاستثناء في الحلف معناها أن أحلف على فعله وأقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله. شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، وأن يكون باللسان لا بالقلب، وأن يكون باللسان لا بالقلب، وأن يسبق بنية وقصد. يعني معناها قبل ما يحلف يبدأ حاضر في النية والقصد إنه هيستسلم، والله العظيم من رايح المكان الفلاني إن شاء الله. هنا يحنث أو لا يحنث، وإن حنث يلزم بكفارة أم لا يلزم بكفارة؟ إن استثنى في يمينه الرجوع وعدمه سواء، ولا يلزم بكفارة أبدا. ومنه حديث البخاري، حديث البخاري الذي بين فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أخيه سليمان ابن داود على سليمان وعلى أبيه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، لما حلف سليمان أن يواقع نساءه، كان يطمع أن يواقع 1000 امرأة في ليلة، عسى أن تحمل النساء وتأتي كل امرأة بغلام فيجعلهم في سبيل الله يجاهدون، فلما طاف على 1000 لم ينجب إلا نصف ولد. تأمل، عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث ولكان بركا لحاجته، لو قال إن شاء الله ما كانش إيه رجع في حلفانه ولا كان ألزم بكفارة. وفي الاستثناء هذا إدراك للحاجات، ولذا الله تعالى يعلم رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. وفي هذا مخرج عظيم. الشيطان يأتي أحدنا يغر في صدره ويحمله على الحماقة عند أي مخالفة من امرأته، تجده يسارع في الحلف على المرأة. إذن إن أردت أن تنجو من شراك الشيطان وأوقعك في الحلف فاستثني في حلفك. لما تقولها أنت طالب قول هأطلقك إن شاء الله، خلاص ما ترجعش في كلامك ولا في طلق المرأة، وتبقى في عصمتك ولا وكلام لا حرج فيه. بل لما يقول لها أنت علي كظهر أمي، مع ذلك لا يستثني في الظهار، يقول مش يلزم بحاجة. لو استخدم الناس الاستثناء في الحلف لنجوا من شدائد عظيمة، لنجوا من شدائد عظيمة. لكن الاستثناء شروطه كما بيناها أربعة: أن يكون الكلام فيه باللسان لا بالقلب، وأن يتبعه الكلام لا يطيل الفصل، وأن يقصده وينويه. هذه أربعة شروط الاستثناء. هو حلف ولم يستثني على فعل شيء أو تركه، ثم حنث ورجع. هنا إن كان قد حلف بالله يلزمه أن يكفر كفارة اليمين، وكفارة اليمين في الشرع جاءت بهذا الترتيب: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. أنت مخير بين الثلاثة. إن كنت تطيق الإطعام أطعم، وإن كنت تطيق الكساء أكسو، وإن كنت تطيق أن تعتق فاعتق. أنت مخير بين الثلاث. إن فعلت منها واحدة أجزأتك وكانت كفارة ليمينك. لكن هناك كلمة منا من يحتال ويحاول أن يكيف الآيات حسب هواه أو حسب ما يهوى الناس، وقد يتعلل بعلة، يعني قد تنطلي على المثقفين. يقول لك يعني يا عم الشيخ أدفع كام؟ هات من الآخر أدفع كام؟ لا، الدفع خلاف الآية، الدفع خلاف الآية. لا تطوي رقاب الآيات. الله تعالى قال: فإطعام 10 مساكين. لم يخل إنفاق. فإنني إن أعطيت المسكين ثمن الأكل فلعله لا يأكل به، أنا أريد أن أطعمه وأن أتيقن أنه أكل أم لا. لذلك ينبغي على الحالف أن يباشر كفارته بنفسه، مش واحد يقول لك هاتي عمي وإيه وروح مع السلامة أنت. لا، إن أعطيته فأنبه عنك واجعله وكيلا لك، واشترط عليه في الإنابة والتوكيل. إن أعطيته فلوسا فقل له: هذه اشتري بها كذا وكذا، واعطي بها الفقراء والمساكين. مش تقول له خذ كفارة يمين ويخذهم يقوم فلاحهم في ناحية تانية. لا، فإطعام 10 مساكين. ونحن المسلمين في هذه الآونة أصبح عندنا يعني كده أسلوب أنا أعتبره بلادة، وهذه البلادة موجودة. عمي هتعجدها ليه؟ ما هي وزنك فين يا جوحة؟ ما اهي يبقى بلا ما تلف كده، ما اهي. لا يا اخي الفاضل، الشرع شرع. تأمل معايا في الكفارة، ينصرف عن اطعام الى الانفاق، وفي اخراج الزكاة برضو بلف وما بيدفعش الفلوس. شوف معايا، يقول لك يا عمي ما هو الفلوس زي ما تديله مش عارف من عندك قماش، او ما اديله من القماش اديله، يعني تامل
في الدافع ما بيدفعش، وفي الاطعام بيدفع. هو بيخالف مين؟ بيعبد الله على هواه ام يعبد الله على شرع الله؟ لا، من عبد الله على شرع الله عاش لله ومات لله، لكن من عبد الله على هواه اوشك ان يختم له بسوء. اذن هذه واحده. بعد الامور الثلاثه التي لك فيها الاختيار، فمن لم يجد فصيام. هناك البعض يقول لك لا، ما هو الغني معاه فلوس، لما يحلف ويرجع في اليمين انا عايز اادبه، هو ما يقدرش يصوم، يبقى انا اقول له صوم ثلاثة ايام علشان اادبه. ازاي؟ كيف بتلعب له في الشرع؟ الله تعالى اما يعلم حال الغني من الفقير؟ بلى بلى، وهو الخلاق العليم. اذا يبقى ليه انا اقول لا الغني ده ان يؤديه بالصيام، ويحتج بفتية عالم من العلماء في زمن امير من الامراء وملك من الملوك، لكن خالفه فيها الناس وردوا عليه. اولى لك بان تحتج بقول الله وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا ان كنت تطيق الاطعام لا يجزئ عنك الصيام، لا يجزئ عنك الصيام، لأن الصيام أتى في مرتبة متأخرة، واشترط الصيام بعدم الوجد لما سبق. فمن لم يجد ما يطعم به أو ما يكسو به أو ما يعتق به فصيام، فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. والأيام الثلاث خلاف بين العلماء، أفيها التتابع أم حسب طاقة المرء؟ ونحن مع من يقول حسب طاقة المرء، مع من يقول حسب طاقة المرء. واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين يتأتى من ثلاث نقاط، ابتداء ووسطا وانتهاء. ابتداء بعدم كثرة الحلف، فمن اتقى كثرة الحلف فقد حفظ يمينه. توسطا إن حنث يكفر، إن حنث يكفر. انتهاء، انتهاء أن يؤدب نفسه وأن يمنعها، وأن يعلم أنه إذا حلف بالله ثم انثنى عن حلفه ففي هذا استهانة بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون حنث لأنه حلف على فعل شيء ثم بدا له أن تركه أفضل. وفيه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حلف على فعل شيء ثم بدا له خيرا منه فليحنس في الذي حلف وليكفر، وليكفر. فالحلف، الحلف الأصل أن أحلف بها في الطاعات وفيما يقرب من رب الأرض والسماوات، لكن تعرج الطريق بالناس فصاروا يحلفون في كل شيء، في الحلال يحلفون وفي الحرام يحلفون، وعلى الحلال يحلفون وعلى الحرام يحلفون. ومنه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر الثالث: ورجلا جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. التجارة، التجارة، التجارة خسارة في الآخرة لمن تاجر في الدنيا، واستثنى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صنفين. عندما دخل السوق قال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. من بر وصدق. التجار في أيامنا يخرج من بيته وقبل الخروج يحلف يمينا أن يكذب في حلفه في السوق، يحلف في البيت ما يقولش الحق في السوق. الشيطان يسول له ويلعب به، يقول له اسمع مخرج كويس اهو، احلف يمين انك ما تقول الحق. يطلع السوق بيعه باليمين والله العظيم بكذا ويكون كاذبا في حلفه، وقف علي بكذا والله ما عايز منك غير 5 جنيه، وبعد الافصال ننزل 20 جنيه ووافق. تأمل، ينزل 20 جنيه ويوافق. إذن هكذا يفعل الناس في هذه الأيام، اللي بيبيع بط بيحلف على البط، واللي بيبيع حمام بيحلف على الحمام، واللي بيبيع مواشي الأنعام بيحلف برضه، وهكذا، واللي بيبيع السيارة بيحلف. أصبح الجميع كل شيء عنده والله والله والله. كلمة والله تروج السلع، بتعمل لك سوق، تجعل للسلع رواجا. كلمة الحلف منفقة من كلمة نفاق، والنفاق معناها ذهاب السمعة، ذهاب السمعة، والصيت بيجري، الناس كلها تعرف ان فلان ده تاجر، يقوم كله يشتري منه. لكن تعال معي في المقابل ممحقة للبركة، يحصل كثيرا وفي النهاية لا يبقى في يده شيء. اخر النهار جاب معاه 100 جنيه من الحلف، يقوم وهو مروح يعدي على القهوة يشرب الزرتين معمرتين، يروح الدار ما في جيبه ولا شيء، يقول له سبحان الله. لما كده في المصيبة سبحان الله، الله جاب، الله خد، الله عليه العوض. تأمل معي، لماذا نستهين بالله؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. يا أخي الأمر لا يحتاج كل هذا. إن حلفت فاحلف بالله صادقا ولا تكثر الحلف، وتجنب الحلف في تجارتك يربحك الله. وليس للمشتري على البائع أن يحلف، يعني ليس لي أن أحلفك إن جيبك كلام. إن حلفتك بكم اشتريتها خرجنا من بيع إلى بيع، اللي هو بلد حقول لك جيبها بكام، اسمه بيع المرابحة. بيع المرابحة معناها اقول لك اشتريت هذه الكاميرا ب500 جنيه واريد ان تربحني 100 جنيه، ده بيع المرابحة. لكن البيع العام ما بتسألني جبتها بكام ولا عايز فيها كام، انا بقول لك دي ب5 قروش، بتقول لي ب4، ويدخل السوم تساوم واتكلم، واحنا بنقول كده يعني انت قول والبائع قول وهكذا، وفي النهاية ما نتفق عليه يدفع، ما نتفق عليه يدفع، والثوب في الشر، والثوب في الشر. إذن هذا أمر ينبغي أن تعرفه. أما كلمة أشيمط زاني، الأشيمط ما اختلط سواد شعره ببياضه أو بياض شعره بسواده، لأن الأصل سواد الشعر والبياض عارف، ما اختلط بياض الشعر بسواده، يعني معناها أصبح شيبة، والشيب هذا علامة وهن العظم. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. وإذا وهن العظم واشتعل الرأس بالشيب دل على ضعف القدرة الجنسية عند الرجل. فرجل بهذه الأوصاف ماتت شهوته، ماتت شهوته، وهن عظمه وشاب شعره. تتصور عندما يقارف الزنا يبقى ده يستحق ايه؟ يعني ما عنده دواعي الزنا، لا هو شاب عارم الشهوة ولا عنده غلمنة، لا خلاص ما عنده رصيد، ومع هذا يزني. وهذا هو الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم أول الثلاثة، ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظرهم ولا يزكيهم ولا يمهرهم، أشيمط زاني، زنى بلا دواعي، زنى مع كبر السن. هذا إن دل يدل على خبث السريرة، خبث الطوية. فهذا الرجل أول الثلاثة أشيمط زاني وعائل مستكبر. العائل المستكبر، العائل وولدك عائلا فأغنى، العائل الفقير. وابن عطية الأندلسي ذكر في كتاب المحرر الوجيز قراءة قال فيها وولدك عيلا فأغنى، ولكن العلماء يعني قالوا هذه قراءة يعني شاذة. كلمة عيل لما يقولك يا عيل مش معناها انت مش راجل، لا معناها انت فقير، مع زي يعني معايرة بالفقر. وإذاك عائلا فأغنى، عائل يعني فقير، وعيل معناها فقير. أما معيل يعني عنده عيال. أما كلمة عيل لا يود بها صغر حجم الإنسان من جهة الرجولة والفحولة، لا. يعني يوما انا كنت في عقد زواج وبامزح مع الايه مع العريس بقول له يعني انت كنت عيل واصقوا ايه وحتبقى، فغضب ويعني وعملها قصة، قال لي انت ست ناس يعيرون وانت عيل عيل عيل. يا اخي عيل معناه فقير، انت كنت فقير ولما ربنا منعك بالزواج اصبحت غني معايا. فعائلا يعني فقيرا، فالعائل معناها الفقير. طب الفقير الاصل في الفقير ان يكون متواضعا، هو هيتكبر على ايه؟ ما هو الكبر ده بيكون اما لمال او لوجاهة او لحسب او لمنصب. طب هو لا عنده وجاهة ولا حسب ولا منصب، فقير، يبقى يتكبر ليه؟ والكبر في الحديث غمط الحق او بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق معناها رده. فقير تقول له قال الله قال رسوله، لك وفر كلامك على نفسك، وفر كلامك ريح نفسك، ما بيقبلش حق، يبقى هذا مستكبر لا يقبل الحق ويرده، ومع هذا ينتقص الناس. ابن مين ده؟ بقى بني كان غيره أشطر. يبقى مع فقره، مع فقره وإلصاقه لا يقبل حقا ولا أمرا ولا نهيا، ويستعلي على الناس ويحتقر غيره. هذا ما عنده دواعي كبر، فعندما يتكبر يؤخذ. والثالث رجل جعل الله بضاعته، يعني لم يحترم أوامر الله تعالى ولم يحترم مناهيه ولم يجل الله حق الإجلال ولم يهبه حق الهيبة، فلو هاب الله تعالى لما عرب الله للحلف الباطل، لما عرب الله للحلف الباطل، ولما اشترى بيمينه ولما باع بيمينه ولا التزم فعل الصواب والرشد. بقيت كلمة واحدة، اليمين الغموس، اليمين الغموس. اليمين الغموس هي اليمين الفاجرة التي يحلف أو يحلفها الإنسان رجاء أن يأخذ حق غيره أو يبرئ نفسه مع التهمة اللاصقة به، وتسمى الغموس لأنها تغمس صاحبها في عذاب الله، تغمس صاحبها في عذاب الله. من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. فاليمين غموس هل تكفر أم لا خلاف بين العلماء، ونميل إلى الرأي الذي يقول لا تكفر، إنما تحتاج إلى توبة. فمن حلف على شيء له وهو ليس له عليه أن يتوب من قريب حتى لا يلقى الله سارقا، ومن ثم يغضب الله عليه. إذن عليه أن يتوب من قريب ويعطي الحق لصاحبه، ويعطي الحق لصاحبه. فوق هذا وذاك، هناك من يحلف على غير الإسلام، يقول إن فعلت كذا أكون يهودي، أو أنا نصراني إن فعلت كذا. وفي البخاري أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام إن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لن يرجع إلى الإسلام سالما. فتحاشى هذا الحلف أخي الكريم. بقي يمين الغضب. يمين الغضب، من حلف على ملة غير الإسلام إن كان صادقا فهو، إن كان كاذبا فهو كما قال. يعني قالك أكون يهودي ما أخذت الشيء الفلان وأخذ، يبقى خلاص خرج من الإسلام، خرج من الإسلام، لأنه حلف وعلق على شرط وتحقق الشرط. أما حلف وهو صادق أنه ما أخذ وما أوقعه في الحلف إلا شيطان، هذا إن رجع الإسلام لن يرجع سالما، يرجع وعنده كبيرة يحتاج أن يتوب منها. أما يمين الغضب، قد يقع المرء في غضب فيحلف، هل يمين الغضبان تكفر أو لا تكفر؟ الغضب له نصاب، له نصاب. نصاب الغضب الذي لا يلزم صاحبه التكفير أن ينغلق عقل المرء بحيث لا يذكر ما صبر منه. هو كده في حالة الغضب حلف 100 يمين لا يطلق المرء، وبعدين بعد كده ما هيدي كده قالوا لي يا فلان انت حلفت النهاردة 100 يمين. انا ايوه، امال ايه؟ والله ما حلفت. ازاي يذكروه وهو ما عنده فكر ولا ذكر؟ هذا بالفعل قد انغلق عقله عند غضبه، وهذا الغضب بهذا النصاب لا يقع فيه شيء ابدا، لو فعل ما فعل لا يقع فيه شيء. ومنه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. يبقى معناها يا أخي بقت، يقول لك والله يا عم الشيخ كنت غضبان وقلت لها كذا وكذا وكذا، قلت أيوة قلت، فاكر أيوة فاكر، ما الغضبان إزاي؟ لا يا حبيبي، مش هو الغضب ده، ما دمت تذكر ما قلت يبقى الغضب ده مش هو المعني. الغضب المعني في عدم المؤاخذة أن ينغلق العقل بحيث لا يعي، فيذكر من أقرانه وجلسائه فلا يذكر. هذا فقط هو الذي لا يقع فيه إيه؟ لا يلزم بكفارة ولا إيه؟ وإن كان بطلاق لا يلزم بطلاق. كذلك اليمين التي لا كفارة فيها يمين المكره. واحد مثلا، واحد قال له اسمع تعالى اشهد معايا، يقول والله العظيم حصل، يا اما اقتلك. راح معاه على سبيل الكراهه وحلف، وحلف. هذه يمين حمل عليها ولم يقع فيها باختياره. وفيها الحديث: رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. بهذا نكون يعني قد انتهينا من هذا الباب، وبقي لنا أن نقرأ الأسئلة على وجه السرعة ثم نجيب. لا اليوم ما في أسئلة، اليوم ما في أسئلة مطلقا، لأنني إيه عندي شغل. نقرأ الأسئلة ثم نجيب عليها، وعندما نجيب كل إنسان عنده جرح يجعل يده على جرحه، يقوم يبقى عارف أنه هو حياخد، حياخد جائزة ولا حياخد إيه؟ طبعا احنا في الامتحان اول سؤال أول سؤال غششناه تمام. وسائل حفظ الأمن في الوطن كثرة الصالحات والالتزام بشرع الله عز وجل والأخذ على الظالم. العشاء الثاني. أخرج البخاري في صحيحه برقم 6205 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. معنى أخنع أي أوضع وأذل. حكم التسمي بقاضي القضاة يجوز مقيدا ولا يجوز مطلقا. إن قيد بزمان أو مكان يجوز، أما على إطلاقها فقاضي القضاة هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. وقال تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن أكمل الحديث مع بيان معاني لو في النصوص. إكمال الحديث: ولكن قد قبل الله، قل قبل الله ما شاء فعل. أما لو شاء الرحمن ما عبدناهم احتجاج بالقدر على المعصية، ولو أطاعونا اعتراض على شرع الله. لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، الندم والتحسر، الندم والتحسر. أخرج البخاري في صحيحه برقم 4622 في تفسير سورة الأنعام تحت قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أكمل الرواية. الرواية أن الآية لما نزلت أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. وفي آخر الآية قال: هذا أهون هذا أيسر. والمطلوب في ما يؤخذ الحديث شيء واحد: من كتبه صوابا أخذ الدرجة، ومن أغفله حرم منها. ما يستفاد إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو النجاة من النار. أخرج البخاري في صحيحه برقم 6339 قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في المسألة فإن الله لا مكره له. هذه الرواية صحيحة، فإن الله لا مكره له. حزب كماله. باقي المناسبات منه مع ذكر أدب الداعي وشيئا من أدب الدعاء، كان المقصود في هذا العزم في السؤال، العزم في السؤال، وأن تعلو همة المرء في المسألة لله سبحانه وتعالى مع الأداب التي ذكرت كاملة. أخرج البخاري برقم 7405 الحديث القدسي الذي يبلغ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزل، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. بين ما يخدم الحديث وما يلزم المؤمن أدب مع الدليل مع ذكر صور سوء الظن. ما يؤخذ المعية، المعية لمن حرص على ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك في الحديث على المرء أن يحسن الظن بالله، ومن حسن الظن أن يحسن العمل، من حسن الظن أن يحسن العمل. فهناك أناس ادعوا أن يحسن الظن وجلسوا عن العمل، فقال فيهم ناصران قال: وكذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. أما صور سوء الظن كثيرة، كاستصعاب التائب أن يقبل الله توبته وهكذا، أو استصعاب المنافقين أن ينصر الله دينه وهكذا، كما ذكر من أجاب. نعم. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الأخرة من خلاق. اثناء المؤلف بالآية في حرمة السحر. فما هو السحر؟ السحر في اللغة ما خافوا يا ولطف، ما خافوا يا ولطف. وأقسامه منه ما هو كفر ومنه ما هو فسوق. أما كفره فهو السحر الذي يكون بالرقى والطلاسم والشعوذة والدجن، والشعوذة والدجن، وهذا يستحتاج فيه استعانة بالشياطين، وهذا كفر. وسحر الكفر حد السحر فيه القتل. أما سحر الفسوق والمعصية كمن يسحر بالأدوية والعقاقير، بالأدوية والعقاقير، فهذا يرفع للإمام. إن رأى الإمام قتله قتل الصائل يقتل، وإن رأى الإمام الاكتفاء بتعزيره بحبسه أو بتغريمه فله ذلك. علاقته بالتوحيد أن الاستعانة في القسم الأول بالشياطين مناف للتوحيد. يقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله تعالى أثبت لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم هداية ونفى عنه هداية، فما هي التي نفاها وما هي المثبتة في حقه صلى الله عليه وسلم؟ التي نفاها عنه هداية التوفيق، يعني يا محمد أنت لا توفق الناس للدين، والتي أثبتها له هداية الإرشاد والدلالة، ولكن إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني الرسول لم يملك هداية الإرشاد، أما هداية التوفيق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. والقصة سببها يعني قصة أبي طالب عند عند وفاته، قصة عند وفاته، حكم الاستغفار للمشركين لا يجوز. وعلاماتهم وبالنجم هم يهتدون. علم النجوم ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ علم التأثير وعلم التسيير. وعلم التأثير منه ما هو شرك، ومنه ما هو شرك أصغر. شرك أكبر ك أن يعتقد أن النجوم هي الفاعلة في كون الله، هي الفاعلة في كون الله، تأمل. ومنهم من يعتقد أنها سبب، فمن يعتقد أنها سبب هذا شرك أصغر، أنها شرك أصغر. والصورة الثالثة من يعتقد أن بالنجوم يعلم الغيب، قل لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هذا علم التأثير. أما علم التسيير فمنه ما هو منتفع به دنيويا، ومنه ما ينتفع به أخرويا. ينتفع به دنيويا كمعرفة أوائل الفصول، الصيف والشتاء والربيع والخريف. وهناك نجوم يعني مطلعها من خلاله يزرع الزارعون ويفلح الفالحون، معي؟ أما ما ينتفع به في الدين كعلم أوائل الشهور، كعلم أوائل الشهور، وهذا جائز، وهذا جائز شرعا تحت عنوان الصبر على أقدار الله. الصبر هو حبس النفس وفي الشرع حبس النفس على على على, على أشياء وعن أشياء رجاء ما عند الله من ثواب، رجاء ما عند الله من ثواب. أعلاها يختلف باختلاف الصابر، قد تسهل عليك الطاعة وتصعب علي أنا، وقد تصعب علي وقد يصعب علي أن أصبر على القدر كموت الولد أو فقد الأخ وهكذا، ولا يصعب على غيري. فإذا هذا يختلف في حال الصابر.